بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدمت مناقشات واعتراضات أربعة على التفسير التعريف المشهور للإجارة. هناك اعتراض خامس يختلف هذا الاعتراض عما سبق، بأن هذا الاعتراض إثباتي لا ثبوتي، ليس كالاعتراض السابق أمرا ثبوتيا ومحذورا عقليا، بل تحليل للمرتكزات العقلائية إثباتان. في باب الأعيان والمنافع، وحاصل هذا الاعتراض هو أن المنفعة وإن كان يعقل ثبوتا مملوكيتها وجعل التمليك تمليكها بالعوار أو مجانا كما في التعريف تمليك المنفعة بعوض، لكن الارتكاز العقلائي قال بأنه يأبى عن ذلك إثباتا بشهادة أن العقلاء لا يجعلون بإزاء المنفعة والمنافع للأعيان ملكية مستقلة زائدا على ملكية العين. لو كانت للمنفعة استقلال في المملوكية في النظر العقلائي والعرفي في الارتكاز العرفي، إذن كان يناسب أن يجعل عند العقلاء للمنفعة أيضا ملكية، فحينما يكون المال ملكا لشخص هذا الشخص له مالان وملكان، العين ومنفعة العين، مع أنه ليس هكذا، ليس له إلا مال واحد عند العقلاء. وكذلك حينما يراد نقل هذا العين والملكية من شخص إلى آخر كما في البيع، الارتكاز العقلائي يقول أن هذا تمليك واحد، بينما لو كانت ملكية المنفعة مستقلة عن ملكية العين إذن هنا تمليكان، حينما يبيعه العين يملكه العين ويملكه أيضا منفعة العين، فيكون هناك تمليكين تمليكان، مع أن هذا كله خلاف الارتكاز. الارتكاز العقلائي إثباتا واضح في أنه في باب المنافع ليست هناك ملكية أخرى تجعل عقلائيا للمنفعة زائدا على ملكية العين، بل يرى ملكية المنفعة كأنها من شؤون ملكية العين ومن آثارها. حينما يملك الإنسان العين أثر ملكيته للعين من آثار ملكيته للعين أنه له الانتفاع ويملك الانتفاع، إذن فالمنفعة وتملك المنفعة أثر بحسب الحقيقة لملكية العين في الارتكاز العقلائي. وكأن الملكية للعين ومن آثار ملكية العين جواز التصرف، جواز الانتفاع الذي قد يعبر عنه مسامحة بملك الانتفاع، تعبيره الدقيق ينبغي أن يكون السلطنة على الانتفاع، أنه له الانتفاع حينما ملك الإنسان العين، له الانتفاع، له منافعه حينئذ بعنوان الأثار لا بعنوان ملكية وملك في قبال ملكية العين و ملك العين. ومن هنا قال الفقهاء أيضا بأن الملكية للمنافع ملكية تبعية، ومن آثار تملك العين أنه يملك الانتفاع بها، ولهذا أيضا تكون قهرية، لأن الأثر ترتبه على موضوعه ترتب قهري لا يحتاج إلى إنشاء ولا يحتاج إلى تمليك. إذن فالأصح أن يقال أن التحليل الارتكاز العقلائي ارتكازات العقلاء يرى أن المنفعة الموجود في حق المنفعة عبارة عن التسلط على العين والتسلط على الانتفاع بالعين واستيفاء منافع العين، أما الملكية فليست مجعولة عقلائيا وارتكازا إلا لنفس العين، وهذه السلطنة على الانتفاع أو ملك الانتفاع، حق الانتفاع، جواز الانتفاع، هذه من آثار الملكية، فليست إلا ملكية واحدة مجعولة في هذه الموارد للرقبة وللعين. وهذه الملكية لها أثر، لها آثار وأحكام تترتب عليها عقلائيان وشرعان. من جملة هذه الآثار هي جواز التصرف، حق الانتفاع، السلطنة على الانتفاع، ونحو ذلك من الأمور. ولهذا قد يكون هذا الاعتراض، هذا الإشكال هو الذي سبب أن الماتين غير التعريف، فقال ويمكن أن يقال بأن الإجارة التسليط على العين من أجل الانتفاع بها، لأنه لا توجد ملكية مستقلة للمنفعة لكي يقال ملك المنفعة في قبال ملك العين ومستقلا عن ملك العين. إذا كانت ملكية المنفعة مجعولة مستقلة عن ملكية العين، يعني يمكن للمالك تارة يملك العين وأخرى يملك المنفعة، لكن حيث لا يكون ملكيتان وإنما ملكية واحدة عقلائيا، هذا أثر ذاك، فحينئذ هنا لا محالة، لابد أن ترجع الإجارة إلى إعطاء هذا الأثر للغير. الأثر عبارة عن ماذا؟ عن حق الانتفاع مثلا والسلطنة على الانتفاع، فيسلطه على العين في الانتفاع، فمن هنا يقال أن الإجارة تسليط على العين من أجل الانتفاع بها، ولا يقال تمليك. التمليك لماذا؟ تمليك للعين خلف، العين باق على ملك مالك، تمليك للمنفعة، المنفعة عند العقلاء لا ينظر إليها، وأنها مال مستقل عن الرقبة وملك مستقل عن ملك الرقبة، بحيث يكون له تمليك وتملك ومبادلة مستقلة عن ذلك. وهذا يكون حينئذ وجها مثلا وبيانا لتوجيه التعريف الثاني الذي ورد في كلمات السيد الماتين، ولعله أيضا كلمات غيره من المحققين. إلا أن الإنصاف أن هذا الكلام أيضا هذا الاعتراض غير وارد، فإن أنه يمكن أن يقال بأنه العقلاء وإن كانوا لا يجعلون ملكية مستقلة للمنفعة في قبال العين ومع العين، ويرون أن جعل الملكية للعين يكفي من جعل الملكية ملكية أخرى للمنفعة، هذه من كأنها من آثار تلك وتترتب فهمان. لكن إذا اقتضى في مورد أن يجعل للمنفعة ملكية مستقلة عن العين، العقلاء لا يأبون عن جعلها، فيجعلون الملكية للمنفعة مستقلة عن العين وفي بحيال ملكية العين، في المورد الذي يريد صاحب العين أن يفكك بين المنفعة وبين العين، في مورد ملكية العين لا يجعلون ملكية أخرى للمنفعة. هذا صحيح، هذا الارتكاز العقلائي لا يمكن إنكاره، ليس لنا في موارد تملك الأعيان ملكيتان، ملكية العين وملكية المنفعة، هذا صحيح، ملكية واحدة، وذاك أثره تملك المنفعة أثر من آثار ملكية العين. لكن هذا لا يأبى من أنه حينما يريد المالك أن يفكك بين هذا الأثر وبين موضوعه، يريد أن يعطي منفعة ماله لغيره مع حفظ رقبة ماله والعين، هنا حينئذ يتعقلون العقلاء أيضا جعل الملكية، وهذا نظير ما يتعقلونه في باب الذمة، ملكية المال الذمي. في باب الذمة الإنسان قبل أن يريد أن يعطي ذمته للغير، العقلاء لا يجعلون له، لا يعتبرون له ملكية لما في ذمته، ولهذا الإنسان لا يملك أموالا طائلة في ذمته إلا حينما يكون تفكيك، أن يكون هناك مالكان، ملكية الإنسان لنفسه بنفسها الملكية التكوينية والعقلية للإنسان لنفسه بنفسه تكفي عن جعل ملكية اعتبارية لنفسه أو لذمته أو لما في ذمته أو لعمله. كذلك في الإنسان يملك نفسه ويملك عمله، لكن لا بالملكية الاعتبارية. العقلاء لا يجعلون ملكية اعتبارية بين الإنسان وبين أعماله، لكن حينما يريد أن يعطي عمله للغير يجعلون هذه الملكية. من هنا انفك المالك الذي الآن يراد إعطاء هذا الشيء له، ليس هو ذاك الذي له خصوصية تستوجب تلك الخصوصية لغوية أو عدم الموجب لجعل الملكية الاعتبارية. الإنسان بالنسبة لأعمال نفسه وذمة نفسه كأنه من اللغو أن تجعل ملكية اعتبارية له لأعمال نفسه ولنفسه ولذمة نفسه، لكن لأنه هو يملك نفسه ويملك أعماله بالملكية الأعلى التي هي الملكية الحقيقية، السلطنة الحقيقية والتكوينية. لكن حينما يراد أن يعطى هذا للغير تلك اللغوية ترتفع حينئذ، فتجعل هذه الملكية، فيجعل عمل زيد مملوكا لعمرين، مال في ذمة زيد، ذمة زيد مملوكة لعمرين، مع أن ذمته لم تكن مملوكة لنفسه بالملكية الاعتبارية، كانت جعل الملكية الاعتبارية كان لغوا، لأنه يوجد سلطنة حقيقية للإنسان على نفسه، فلماذا تجعل له تلك الملكية؟ كذلك هنا الذي يملك العين ورغبة العين جعل ملكية ثانية لمنافعها في حقه أشبه باللغو، لأنه يملك الرغبة الذي هو أكثر أهمية من الانتفاع، فحينئذ كأن هذا الملك الثاني مستأنف ومستدرك في الأول في ملك الرغبة ملك العين، فلا تجعل لمالك العين ملكية ثانية للمنفعة مع وفي عرض ملكيته للعين. لكن حينما يراد التفكيك بحيث يعطى هذه الملكية لغير مالك العين، هناك هذه اللغوية لا تكون حينئذ، لأن ذاك الغير لا يملك الرقبة ولا يملك لا يملك العين، فيعقل جعل الملكية للمنفعة، فيقال ها منفعة العين مملوكة لذلك الغير، فالمالك يملك الغير ماذا؟ منفعة عينه، يملكه منفعة عينه، رغم أنه هو لم يكن مالكا لمنفعة العين بملكية مستقلة، بل كان مالكا لها بملكية مندكة في ملكية العين، ملكية مندكة في ملكية العين كملكية الإنسان لعمل نفسه التي هي ملكية عقلية أو تكوينية أو حقيقية، تكون الملكية الاعتبارية مندكة فيها ولا حاجة إليها ولغو جعلها له صاحب العمل، لكن للغير ليس لغوا، لأن الغير لا يملك عمل الآخر، لا يملك ذمة الآخر تكوينا، إذن فلا بد أن يجعل له الملكية الاعتبارية. كذلك هنا فهذا الاعتراف غاية ما يسجل في المقام أن الملكية للمنفعة، الملكية الاعتبارية للمنفعة في عرض الملكية الاعتبارية للرقبة كأنها بلا موجب ولغو وغير مجعول عقلائيا. صحيح في موارد العين لا يقال هذا له مالان وملكان، العين رقبة العين ومنفعة العين، وإذا كانت للعين خمس منافع فله ستة أموال، رقبة العين وخمس منافع مثلا، ليس هكذا، مال واحد. ملكية للمنافع لا تجعل في عرض ملكية العين لصاحب الرقبة والعين، لأنها مندكة، يرى أنها مستأنفة ومستدركة في ذاك، جعلها أشبه باللغو، لأن ملك الرقبة يقتضيها بنفسه، يكون ملكية وسلطنة أشد وسلطنة مطلقة، كأنها شاملة ومستوعبة ومتضمنة للسلطنة والملكية على المنفعة، بخلاف ما عندما يراد التفكيك بحيث يكون للغير يراد أن يعطى لغير مالك الرقبة والعين هذه الملكية، حينئذ هناك يجعل ملكية اعتبارية للمنفعة مستقلة عن ملكية الرقبة والعين، لأن الموجب لجعل تلك الملكية الموجب موجود لا لغوية فيه، هناك معقول، بل الموجب يقتضي النظام المعاملي يقتضي، لأن انفك المالك هناك عن مالك الرقبة، أن تجعل هذه الملكية إذا أريد أن يجعل له مال ينتقل إليه بعقد الإجارة أو بأي عقد من العقود الأخرى. إذن فهذا البرهان التحليل الإثباتي لا يمنع عن معقولية تمليك المنفعة لغير مالك العين، غاية ما يقتضي أن مالك العين لا تجعل له ملكية في عرض ملكيته بالرقبة، وهذا مقبول ومعقول. هذا بلحاظ رد الاعتراض الخامس على التعريف المشهور. وأما هذا التعريف الآخر الذي لعله على أساس أحد الاعتراضات انتقل السيد الماتين من التعريف المشهور إلى اختيار هذا التعريف، هنا بعنوان يمكن أن يقال ولعله في حاشيته على المكاسب بعنوان الاختيار والجاز، بأن الإجارة تسليط على العين للانتفاع بها. هذا التعريف الثاني في نفسه أيضا قابل للمناقشة، وذلك لا لما ذكره بعض الأعلام من أن هذا التعريف يختص بالإجارة على الأعيان لا بالإجارة على الأعمال. إجارة العمل لا يتوقف على التسليط والاستيلاء على الغير، وإنما يتوقف على أن الغير يقوم بهذا العمل. الإجارة على الأعيان، إجارة العين، يكون الانتفاع به متوقفا مثلا على الاستيلاء على العين والتسلط على العين. أما هناك المستأجر لا يتسلط على الأجير، وإنما ينتفع بعمل الأجير، والأجير لا يكون تحت سلطان المؤجر المستأجر. لا لهذا البيان، فإن هذا البيان أولا قد يجاب عليه بأنه في باب الأعيان يكون هكذا. نفكك بين التعريفين، تعريف الإجارة على الأعيان والإجارة للأعمال. إجارة الأعمال لا يكون تسليط، إجارة الأعيان تكون تسليطا، وقد يلتزم به أيضا السيد الماتن، خصوصا هنا ذكر التسليط على العين لم يذكر العمل حينئذ. وثانيا هناك أيضا يوجد نحو تسليط، فإن المستأجر له حق على الأجير ولو حق إجباره ومطالبته بالعمل، حق الإجبار والسلطنة على من قبل المستأجر على الأجير على أن يعمل له، وهذا الحق وهذا أيضا سلطنة نحو سلطنة ونحو حق لهذا على ذاك، فيكون فيه نحو تسليط ونحو استيلاء. المستأجر هناك مسلط على الأجير في أن يجبره على أن يعمل له وينتفع هذا بعمله، كالعين التي يكون للمستأجر في باب الإجارة على الأعيان الحق على للاستيلاء عليها للانتفاع بها. وإنما الصحيح في رد هذا التعريف، تعريف الإجارة بأنه تسليط على العين، أن يقال بأن هذا التسليط ماذا يراد منه؟ هل يراد منه السلطنة المطلقة التي هي عبارة أخرى عن الملكية والتي ينشئها المتعاقدان في العقد في عقود التمليك والمعاوضة، أو يراد من هذا التسليط إعطاء السلطنة بمعنى جواز التصرف أو الولاية على التصرف؟ نحن لنا ثلاث معاني للسلطنة. المعنى الأول للسلطنة السلطنة المطلقة المعبر عنها بالملكية، فإنه في تعريف الملكية نقول عبارة عن السلطنة على الشيء، السلطنة المطلقة، وهي سلطنة وضعية اعتبارية يعتبرها المتعاقدان في العقود والمعاملات ويمضيها القانون عقلائيا أو شرعا. الشارع أيضا يأتي ويمضي ما أنشأه المتعاقدان واعتبره المتعاقدان من السلطنة والتمليك، وهذا هو الملكية والتمليك والتملك في العقد. هذا معنى للسلطنة. هذا المعنى الأول من السلطنة من الواضح أنه لا يعقل أن يكون هو المقصود من التسليط بعوض، لأن التسليط على العين بهذا المعنى، التسليط على العين يعني إعطاء السلطنة المطلقة للغير للمستأجر في العين، هذا معناه تمليك العين، وهو خلف الإجارة في باب الإجارة، العين باقية على ملك المالك، والمستأجر لا يملك العين ولا يملك، ليس له سلطنة مطلقة اعتبارية، هذا المعنى للسلطنة على العين. المعنى الثاني للسلطنة عبارة عن السلطنة التكليفية، بمعنى جواز التصرف، أنه له أن يتصرف جوازا تكليفيا. المعنى الثالث للسلطنة السلطنة التي هي عبارة عن التي تكون بمعنى نفوذ التصرف وضعا، نقول المالك له السلطنة على ماله، بمعنى أن تصرفاته الوضعية في أمواله نافذة، لو باعها نفذ البيع، لو قام بأي إنشاء من الإنشاءات في بيعه في ماله إنشاؤه نافذ، فهو ليس محجورا عليه في قبال المحجور عليه، المحجور عليه تصرفاته الوضعية في ماله كالمفلس أو مثلا غير الرشيد، الصبي والطف يكون والمجنون، تصرفاته لا تكون نافذة وضعا، أي لا سلطنة وضعية لهم في أموالهم، يعني لو أن قاموا بمعاملات وعقود لا تنفذ معاملاتهم، نفوذ المعاملة وصحتها، هذا أيضا سلطنة، معنى ثالث للسلطنة الولاية الوضعية أو نفوذ التصرفات وضعا. فالمعنى الثاني للسلطنة الجواز التكليفي للتصرف، والمعنى الثالث للسلطنة الجواز الوضعي للتصرف، بمعنى نفوذ التصرف وترتب الصحة والأثر على التصرفات في قبال من لا يكون تصرفاته نافذة، وإن كان قد يكون مالكا كالصغير والمجنون والسفيه والمفلس والمريض في أكثر من الثلث من أمواله بمرض الموت، فإن هؤلاء مالكون، كلهم مالكون للأموال، لكن ليس لهم جواز التصرف وضعا، تصرفاتهم لا تكون متصفة بالصحة والنفوذ، هذا أيضا معنى ثالث للسلطنة، وهي معنى وضعي، جواز وضعي لا جواز. وهذه المعنى الثاني والثالث هو مفاد الناس مسلطون على أموالهم، فإن الناس مسلطون على أموالهم موضوعه المال، مال الشخص يعني الملك، وهي السلطنة بالمعنى الأول، محموله الجواز التكليفي والجواز الوضعي، أن كل إنسان إذا كان له ملك ومال، يعني إذا كانت السلطنة بالمعنى الأول ثابتة له، السلطنة بالمعنى الثاني والثالث أيضا ثابتتان له، يعني تصرفاته نافذة ليس محجورا عن ماله، إذا قام بتصرف ينفذ هذا التصرف، وغيره محجور، لا أنه هو يكون محجورا. الناس مسلطون على أموالهم تدل على هذا محمولها التسلط المعنى الثاني والثالث للسلطنة. حينما يقال الإجارة تسليط على العين، إذا أريد من التسليط إعطاء السلطنة الأولى، قلنا هذا خلف، هذا معناه تمليك، إذا أريد إعطاء السلطنة الثانية أو الثالثة، أحد المعنيين الثاني أو الثالث للسلطنة، فالمعنى الثاني والثالث للسلطنة من الأحكام الشرعية بحسب الحقيقة، لا من الأمور الاعتبارية الإنشائية التي ينشئها المتعاقدان، أحكام قانونية شرعا أو عقلائية، جواز التصرف تكليفا ونفوذ المعاملة وضعا، عدم المحجورية ونفوذ المعاملة وضعا، كلاهما حكمان قانونيان، أحكام العقلاء أو الشارع، أحكام القانون، ليس مجعولين ومنشئين اعتباريين للمتعاقدين، المتعاقدان لا يجعلان جواز التصرف، والمتعاقدان لا يجعلان النفوذ في المعاملة وصحة المعاملة، صحة المعاملة ونفوذها هذا إنما يكون بحكم القانون، بحكم العقلاء، وبحكم الشارع. ما يكون بحسب الحقيقة منشأ معامليا واعتباريا يعتبره المتعاقدان، إنما هو سلطنة من النوع الأول، لا السلطنة من النوع الثاني والثالث. السلطنة من النوع الثاني والثالث من الآثار والأحكام الشرعية المترتبة. ومن هنا صح أن يقال أن التسليط على العين من آثار الإجارة، من أحكام الإجارة شرعا، أن هذا له التسلط على العين، أي له مثلا جواز التصرف في العين. حينما يكون مالكا لمنفعة العين بالتمليك الذي هو السلطنة بالمعنى الأول من قبل مالك العين للمنفعة للمستأجر، حينئذ أثر هذه الملكية كما أن أثر ملكية العين أيضا هكذا في البيع، أن يكون حينئذ هذا الإنسان الذي امتلك المنفعة أو امتلك العين أن يكون له جواز التصرف أو له هذه السلطنة التي هي حكم شرعي قانوني على العين، استيلاء على العين، تسلط على العين. هذا المعنى بحسب الحقيقة سلطنة قانونية، والسلطنة القانونية لا ينشئها المتعاملان، ليس أمرا اعتباريا إنشائيا، وإنما هو حكم يحكم به. وإن شئتم قلتم أن نحن في الإجارة نحتاج إلى شيء ينشئه المتعاقدان، وبإنشائه يعتبره المتعاقدان في عقد الإجارة، ويكون هذا الإنشاء حينئذ موضوعا لإمضاء الشارع. وما يكون أمرا اعتباريا إنشائيا يعتبره المتعاقدان في العقود، إنما هو التمليك والتملك. أما جواز التصرف أو نفوذ التصرف وضعا، هذه أحكام الشارع ليس أحكام المتعاقدين، ليس اعتبارات المتعاقدين، هذا من أحكام الشارع واعتبارات الشارع. المتعاقدان لا يجعلان جواز التصرف للآخر، المتعاقدان يجعلان ذاك الأمر الاعتباري الأول وهو الملكية، ملكية العين، ملكية المنفعة، يملكانه العين، يملكانه المنفعة. طبعا هذا ليس أمرا برهانيا، يعني قد يقول شخص أنه هنا ما المانع في أن نقول أنه في باب التصرف جواز التصرف أيضا هناك جواز يجعله الشارع وهناك جواز ينشئه العاقد. في بعض العقود العاقد لا ينشئ الملكية، ينشئ الجواز، ينشئ جواز التصرف ويعطي جواز التصرف للآخر، والشارع يأتي ويمضي هذا الجواز الذي أعطاه أحد المتعاقدين للآخر. إلا أن هذا عقلا وإن كان معقولا ليس فيه استحالة ثبوتية، لكن إثباتا يكون تحليل الارتكازات العقلائية الإثباتية يمنع من أن يكون هناك جواز بهذا المعنى. نعم، الذي يحلل الارتكازات العقلائية يجد أن العقلاء في هذه الموارد إما ينشئون الملكيات ويملك شخصا شخصا شيئا هو المنفعة والعين، أو يأذن ويرضى للغير بأن يتصرف في المال، نفس إذنه بمعنى رضاه وإذنه في أن يتصرف. في العقود الإذنية قد يكون الأمر قريب من هذا المعنى، نفس الرضا والإذن الذي هو إبراز للرضا يكفي عند القانون والشارع في أن يرتب الشارع عليه جواز التصرف. إلا أنه في مثل هذه الموارد، موارد التجويز بمعنى الإذن والرضا من المالك للغير، لا يكون نقل وانتقال، يعني يبقى المالك له هذا الحق. ولهذا كانت العقود الإذنية كلها عقود غير ملزمة، يعني يمكن في أي وقت فيها المالك أن يرجع عن إذنه، لأنه لا يكون تجويزه إلا بمعنى رضاه وإذنه بأن الآخر يتصرف في هذا المال، وكان إلى الآن آذنا وراضيا من الآن فصاعدا لا يرضى ولا يقبل أن ذاك يتصرف في ماله. وهذا لا ينتجم مع ما نريده في عقد الإجارة، فإنه في عقد الإجارة نريد عقدا عهديا لا عقدا إذنيا، يعني عقد الإجارة من العقود التي فيها نقل وانتقال على كل حال، بحيث شيء ينتقل ينتهي إلى الآخر تنقطع صلته مع المالك، بحيث لا يمكن للمالك أن يسترجع ويرجع عن إذنه ورضاه. ليست الإجارة من العقود الإذنية، إنما هو من العقود العهدية التي تكون بحسب الحقيقة فيها نقل وانتقال. والنقل والانتقال عبارة أخرى عن إعطاء السلطنة بالمعنى الأول الذي هو التمليك. إذن فبهذا التحليل ننتهي إلى أنه إذا أردنا أن نمشي حسب التصورات المشهورة فالأصح أن يقال أن الإجارة هو تمليك المنفعة. التسليط على العين للانتفاع لا معنى له، إذ لو أريد إعطاء وإنشاء السلطنة المطلقة فهذا تمليك للعين. إعطاء الإذن والجواز في التصرف هذا حتى لو جعل أمرا إنشائيا اعتباريا يعتبره المتعاقدان هذا ليس عقدا يمنع عن عهديا يمنع عن الرجوع. أذنه ومع ذلك الآن يرجع عن إذنه، يبقى له الحق في أن يرجع عن إذنه في العقود الإذنية وفي مجرد الرضا والإذن. فلا بد من أن نرجع الإجارة حينئذ إلى إعطاء السلطنة بالنحو الأول الذي هو الملكية، لكن لا للعين بل للمنفعة أو للعمل بالإجارة على الأعمال، فهو يملكه المنفعة تمليك للمنفعة. وحينما يمتلك المنفعة لازمه أثره حكمه الشرعي أنه هم يمتلكه شرعا بالملكية الشرعية إمضاء للملكية الإنشائية، هم يجوز له التصرف حينئذ الذي يعبر عنه بالسلطنة التكليفية أو الوضعية على العين بمقدار الانتفاع لا أكثر من مقدار الانتفاع. هذا كله إذا مشينا حسب هذا المسلك، حسب التعاريف المشهورة في الفقه الإسلامي. هنا يوجد بحث آخر وهو بحث مهم أيضا، أنه أساسا باب الإجارة عقد الإجارة هل هو من عقود التصرف والنقل أو من عقود الإدارة كما يقول القانون الوضعي، يعني المنشأ. هنا يوجد إشكال مستفاد من كلمات القانونيين غير مطروح في كلمات الفقهاء، لكن موجود في كلمات القانونيين لا كإشكال بل كاختيار، وحين ذاك الاختيار لهم في تعريف عقد الإجارة أساسا يختلف مع التعريف لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي السني والشيعي معا. فإن الفقه السني أيضا عرف الإجارة بأنه تمليك العين أو المنفعة، نفس التعريف الموجود عندنا موجود عندهم أيضا. وهذا بحث مهم ينبغي أن يبحث، أنه في باب عقد الإجارة هل هناك إنشاء من قبل المتعاقدين بنقل حق عيني إلى الآخر، أو أصلا ليس نقلا للحق، نقلا لشيء لا عين ولا منفعة، ليس تمليك الإجارة، وإنما الإجارة مؤداها الحق الشخصي فقط، التزام في قبال المستأجر، التزام بأن يؤدي له عملا أو يمكنه من الانتفاع. وبهذا يختلف المنشأ المعاملي في عقد الإجارة اختلافا أساسيا، فإن المنشآت في ضمن العقود على قسمين. القسم الأول ما يسمونه هم بالحق العيني، والمقصود بالحق العيني يعني أن هذا العاقد ينقل شيئا ملكا من طرفه إلى الطرف الآخر، سواء كان هذا الملك عينا أو منفعة. كل عقد مؤداه نقل الملكية من أحد الطرفين إلى الآخر يقولون هنا مؤدى هذا الحق حق هذا العقد حق عيني، يعني يؤدي إلى انتقال عين أو شيء خارجي في الملكية من أحدهما إلى الآخر، يسمونه بعقود التصرف، يعني يتعهد العاقد للآخر بأن ينقل ولو ضمن نفس الحق بأن ينقل ملكية ماله العين الخارجية أو المنفعة الخارجية وأي شيء كان ينقله من ملكيته إلى ملكية الآخر. هذا عقد التصرف أو عقد فيه نقل وانتقال. النوع الثاني من العقود عندهم العقود التي لا تستوجب نقلا في الملكية أصلا، وإنما تعهد والتزام بأداء فعل من الأفعال للشخص الآخر، يسمونه بالحق الشخصي ما ينشأ من أثر ذلك العقد التزام بالحق الشخصي. كما إذا التزم شخص لشخص آخر بأن يؤدي له عملا، يعمل له عملا، لم يملكه شيء، لا يملكه شيئا، وإنما يتعهد أن يقوم له بعمل من الأعمال من دون أن يكون نقل وانتقال في الملكية. يقولون هنا ليس، لا يوجد ملك وتمليك، وإنما الموجود التزام بأن يعمل له فيكون للآخر على هذا الشخص حقا، وهذا الحق حق متعلق بالشخص، وليس ليس المستأجر يملك شيئا حينئذ في ذمة هذا الشخص أو في فعله الخارجي، ليس هناك نقل في الملكية بأي شكل من الأشكال. هم يفسرون الإجارة بالنحو الثاني، يجعلون الإجارة سواء في باب الإجارة على الأعمال أو الإجارة على المنافع، أعيان، إجارة الأعيان. يقولون أصلا عقد الإجارة يختلف عن عقد البيع. عقد البيع من عقود التصرف يترتب عليه حق عيني ونقل في الملكية، إذ العين تنتقل بالملكية، يلتزم البائع أن ينقل ملكية العين من ينقل ملكية المبيع من عند نفسه إلى الآخر. لكن الإجارة يقولون ليس هكذا، الإجارة ليس حقا، ليس عقدا من عقود التصرف والنقل للملكية، وإنما يلتزم المالك للعين أو للعمل بأن يؤدي للمستأجر، يعمل للمستأجر العمل الذي يريده، الخياطة مثلا. في الأعيان أيضا يلتزم المالك للعين بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين، يمكنه من الانتفاع بالعين، يسلطه على العين، هذا أيضا ينتجم مع التعبير بالتسليط، يلتزم بأن يجعله متسلطا من دون أن ينقل له ملكية، فليس من عقود التصرف بل من عقود الإدارة بحسب تعبيرهم، ولا يترتب عليه نقل وانتقال في الملكية لا في العين ولا في المنفعة، وإنما مجرد حق شخصي يتحقق للمستأجر على شخص الأجير أو على شخص المجر مالك العين في باب إجارة الأعيان. ومن هنا أولئك أصلا عرفوا الإجارة بتعريف يباين ذاتا وماهية مع هذا التعريف الذي ذكرناه من ناحية هذه النقطة. وهذه النقطة جديرة بالبحث، أنه هل واقعا هكذا الارتكازات لأن أولئك أيضا يتحدثون عن الارتكازات العقلائية عندهم، هل الارتكاز العقلائي في باب الإجارة يجعل الإجارة من عقود التصرف كما نحن نقول ونقل الملكية، حينئذ هذه الملكية عبارة عن ملكية المنفعة مثلا، أو أن الإجارة ليست أصلا من عقود التصرف ونقل الملكية بل من العقود التي يترتب عليها مجرد حق شخصي؟ هل هذا الكلام يمكن أن يقبل أو لا يمكن أن يقبل مطلقا، أو يمكن أن يقبل في الإجارة على الأعيان، في الإجارة على الأعمال دون الإجارة على الأعيان؟ هذه نقطة مهمة في نفسها جديرة بالبحث، ويترتب عليها ثمرات على ما سوف قد يأتي إن شاء الله ضمن الأبحاث القادمة.